بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك أخواني المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يلهمنا الصواب في القول والفعل، وأن يجنبنا الخطأ والزلل.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان الثقة بالله تعالى. إنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمع قصة من قصص الحق التي ذكرنا لها النبي صلى الله عليه وسلم، وقصها لنا عن بني إسرائيل لنتأسى بها ونعتبر بها وبأخلاقهم وما مضى من إيمان ويقين وثقة بالله سبحانه وتعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، وكان رجل من بني إسرائيل يسلف الناس إذا أتاه رجل بكفيل، فقال ائتني بشهداء أشهدهم. فهذا الرجل جاء فقال يريد سلفا، فقال ائتني بشهداء أشهدهم حتى يشهدوا على هذا السلف وهذا الدين. فقال هذا الرجل واثقا بالله: كفى بالله شهيدا. فقال ائتني بكفيل، قال: كفى بالله كفيلا. قال الرجل: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى. فهذا الرجل ركب البحر بالمال ليتاجر فيه، فقدر الله أن حل الأجل وارتج البحر بينهما، فالتمس مركبا يركبه يقدم عليه حتى يرد هذا الدين الأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار، وكتب صحيفة منه إلى صاحبه: من فلان إلى فلان، إني دفعت مالك إلى وكيلي الذي توكل بي، يعني يقصد الله، ثم زجج موضعها، أي يعني ضربها بالمسامير وأغلقها، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، يعني بلغ ما يستطيع من جهد، وإني أستودعك هلا، فاللهم أدي حمالتك. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف، وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة فقرأها وعرف، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة. فانصرف بالألف دينار راشدا. قال أبو هريرة رضي الله عنه ولقد رأيتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر مراؤنا ولغطنا أيهما آمن. أي ينتظرون، أي كل واحد من الصحابة ينظر فيما بينهم من أكثر إيمانا من الآخر، هل الذي رضي بالألف دينار في بحر هائج بالموج وهي ليست وسيلة معهودة لإيصال المال، فمن شأن البحر إذا كان فيه موج أن يرد الخشبة إلى الساحل لا أن يأخذها إلى الساحل الآخر، ولكن لقوة يقينه وثقته بالله جعلته يرمي بالألف دينار في البحر. فهل هو أقوى إيمانا أم صاحبه الذي أعطاه الألف وهو مال كثير بلا مستند وبلا أي إثبات، وإنما مجرد قول الرجل كفى بالله وكيلا وكفى بالله شديدا، فعظم أمر الله جل وعلا وعظم اسمه وأعطى الألف دينار وصدقه فيما قال. فهذا الحديث معشر المستمعين فيه الاتعاظ بسير من مضى من الصالحين وسلوكهم في الخير، فيه التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن من صح توكله تكفل الله جل وعلا بعونه وتأييده. وفيه أيضا الصدق في المعاملة والنية الحسنة، وفيه أيضا جواز السلف واستحبابه والحرص على أداء الأمانة والدين. يعني نتأمل حال الرجل هذا كيف حرص على أن يؤدي هذا المال إلى صاحبه، حتى أنه اتخذ وسيلة لم تكن معهودة لكن لثقته بالله وضع المال في الخشبة، ومع ذلك بدأ يجتهد ويلتمس مركب حتى يرجع إلى صاحبه. فهذا الحديث حديث عظيم فيه الثقة بالله سبحانه وتعالى. وذلك كان يقول بعض السلف ثلاث خصال من صفة الأولياء: الثقة بالله في كل شيء، والغنى به عن كل شيء، والرجوع إليه في كل شيء. ولذلك يحسن بنا أن نتأمل في هذه القصة البديعة التي فيها الثقة بالله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه، وكيف أن الرجل إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا يؤيده وينصره ويؤدي الذي عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أحسن الله إليكم فضل الشيخ وبارك فيكم. هنا مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888. يسأل يقول هل يجوز الطلاق عن طريق رسالة نصية، يقول حتى لا يعني يرى طليقته.
الحمد لله. الطلاق يكون بعدة أمور، فالطلاق قد يكون باللفظ الصريح وقد يكون بالكناية. فلفظ الطلاق الصريح هو أن يأتي ب الأحرف الثلاث وهي الطاء واللام والقاف وما تصرف منها، وما تصرف منها، فيؤدي هذا اللفظ بصريحه إلى زوجته. وقد يكون اللفظ لفظ كناية، وهو أن يأتي بلفظ ليس ظاهره الطلاق ولكنه يريد به الطلاق، كان يقول مثلا يعني اذهبي إلى بيتك مثلا أو ارجعي إلى أهلك، في هذا اللفظ هذا يحتمل أن يكون طلاقا ويحتمل أن لا يكون طلاقا. ومن جملة ما يعتبر فيه الكناية الكتابة بالطلاق، فالكتابة بالطلاق ليست صريحة في الطلاق وإنما هي من قبيل الكناية والله أعلم. فإذا كتب الرجل هذا الكلام فإنه يرجع إليه، هل كتبت أنت هذه الكلمة؟ فإذا صرح بذلك فقد أفصحها هنا. فهذه المسائل في الحقيقة يرجع فيها إلى المحاكم الشرعية وترفع المرأة دعوى في المحكمة بأن الرجل قد طلقها بالكتابة، وبعد ذلك المحكمة تتخذ إجراءاتها وتتأكد هل فعلا هو الذي كتب، لأن هناك احتمالات كثيرة. احتمال أن الذي كتب هذه كتب الطلاق ليس هو الرجل وإنما رجل آخر، وخصوصا الآن يسهل اختراق الهواتف الذكية أو حتى تزوير خط الرجل. فهذه المسائل لابد أن يرجع فيها إلى المحاكم الشرعية، وهي التي تستوثق من صحة الطلاق وعدمه، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. فالشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول قام ابني بشراء الأضحية وهو يقول متزوج ونسكن في منزل واحد، ويقول أنا نويت أن أضحي، هل يجوز أن أضحي بأضحية ابني؟
ممكن
أو الشيخ معنا مكالمة، نعود مرة أخرى للرسالة النصية. نعم أخي محمد فضل.
أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي أحمد.
بارك الله فيك شيخ، بارك الله فيك. بغينا نسأل سؤال.
نعم.
الشخص اللي ما يستطيع أضحية،
نعم،
هل يجوز له أن يأخذ القرض ويضحي؟ لأنه يقول لا يقرب مسلنا، في حديث رسول صلى الله عليه وسلم من لم يضحي لا يقرب مسلنا. فأنا أسألني أخوي يقول أنا عادي أخذ الفرض قرض، لأن كثير أشياء هنا نسويها في هذا الوقت وناخذ القرض بعض الأحيان أبسط الأمور، فلماذا لا ناخذ قرض للأضحية وندحية وبعدين إن شاء الله يفرج علينا ونسددها، هذا يجوز؟ وثاني شيء سؤال، صيام يكفر سنة أول وثاني، واللي لم يضحي هل يكفر لهم نفس الشيء؟
والذي
إجابة، والذين ما أضحي مثلا ما يسوي أضحية، ما بيذبح الأضحية، فأشخاص الذين ما بيسوي أضحية هل يكفر عنهم إذا صام مثلا، يكفر عنهم السنة القادم والسنة الحالي، يعني يغفر لهم الله سبحانه وتعالى الذنوب، فهل هم أشخاص الذين ما يدحون نفس الأجر يحصلون عليها؟ ولا يريد التوجيه عن لا يقربنا مصلانا، فهنا إذا ما بيصلون في المصلى وكيف تكون صلاتهم في هذا الوقت؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله جزاك الله خير أخي محمد. تسمع رد فضل الشيخ. نعم نجي فضل الشيخ للرسالة النصية، يقول قام ابني بشراء أضحية وهو متزوج ويقول نسكن في منزل واحد، ويقول أنا نويت أن أضحي، هل يجوز أن أضحي بأضحية ابني؟ ومن منا يجب عليه الإمساك عن قص الشعر والأظافر؟
الحمد لله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي لفظ فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. وهذا الحديث كما هو ظاهر خاص بالمضحي، فالمضحي هو الذي يمسك عن الشعر والأظفار، وهذا الحكم إذا حكم به للمضحي فمن سواه ممن يسكن في البيت فإنه لا يلزمه أن يمسك عن شعره وأظفاره. والمقصود من الأراد الأضحية إرادة الأضحية وهو الشخص الذي يشتري الأضحية، وليس الموكل الذي يوكل بذبح هذه الأضحية أو بشرائها. فالذي يدفع ثمن الأضحية هو الذي يتوجه إليه الخطاب، هو الذي يتوجه إليه الخطاب. وعلى هذا فإذا كان المضحي هو ابنك فإن حكم الإمساك عن الشعر والأظفار مختص به ولا يختص بك، إلا إذا كانت لك نية بأن تضحي أضحية أخرى غير أضحية ابنك، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ محمد يقول هل إذا كان الشخص لا يملك ثمن الأضحية هل يجوز له أن يقترض حتى يضحي؟ يقول أنه يعني سمع حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من لم يضحي لا يقربن مصلانا.
الحمد لله، مما هو معلوم ومتقرر بين أهل العلم أن الأضحية سنة مؤكدة، وهذه السنة لم يدعها النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة منذ أن قدم عليه الصلاة والسلام، فهي مؤكدة وهي شعيرة من الشعائر، والله جل وعلا قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم هذه الشعائر وإقامتها مما هو مأمور به. وعلى هذا إذا لم يستطع الإنسان أن يشتري هذه الأضحية، ولكنه يستطيع أن يستدين بشرط أن يكون له وفاء من الدين، فإذا كان له وفاء من هذا الدين فلا حرج عليه أن يستدين، وهذا أمر طيب، لأنه سيؤدي بهذا المال الذي يستدين به هذه الشعيرة، وله وفاء من الدين، كأن يكون مثلا الراتب سينزل بعد أجل، أو يستطيع في الشهر الذي بعده أن يسدد الدين الذي عليه من شراء الأضحية. فبهذا يجمع بين الأمرين، يجمع بين إقامة هذه الشعيرة وبين سداد هذا الدين الذي عليه. أما إذا لم يكن له وفاء بأن كان عاجزا أو فقيرا أو مسكينا، وإن استدان فإنه لا يأمن من سداد هذا الدين، فوالله أعلم لا يفعل هذا الفعل ويبتعد عن استدانه، لأنه غير مستطيع، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سأل عن صيام يوم عرفة، يقول فضيلة الشيخ إذا يعني كما ورد في الحديث أنه صيام عرفة يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة قادمة، فيقول فضيلة الشيخ إذا كان الشخص لم يضحي هل يحصل على نفس الأجر من الصيام؟
الحمد لله، ليس هناك علاقة بين الفضل المترتب على صيام يوم عرفة وبين الأضحية، فالأضحية لها حكمها الخاص ووقتها الخاص التي تذبح فيه، والصيام له وقته، فيوم عرفة يستحب الصيام، وأما يوم العيد فإنه أسفن الصيام فيه محرم، والأضحية في يوم عرفة إن فعلها فإنها ليست أضحية وإنما هي لحم، وإن فعلت في يوم النحر فهي أضحية بعد الصلاة فهي أضحية، فإذا لا علاقة بين الصيام وبين الأضحية، فالصيام متعلق بيوم عرفة وله أجره وفضله، والأضحية متعلقة بيوم النحر ولها أجرها وفضلها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو أوس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أوس.
أحب أن نشكركم على البرنامج، بارك الله فيكم.
الله يحفظك يبارك فيك أبو أوس.
زي ما تعرف أن أنت الذبح في البيوت ممنوع لأسباب صحية.
نعم صحيح.
طبعا أنا كلفت شركة تذبح لي، أوكي؟ يعني شركة هنا في دبي موجودة يعني. السؤال الأول هل يجب علي أن لا أخذ من أظافري وشعري لي لأني أنا مش تابع شركة تذبح لي باسمي؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، يوم العيد طبعا الذبح لازم يكون بعد صلاة العيد، لكن نتيجة السنة هذه ما في صلاة عيد، كل واحد يصلي في بيته، فما مرات يكون في اختلاف في الوقت يصلي جينا والوقت يدفع فيه. لو ذبحوا قبل ما نصلي يعني هذا يجوز
إن شاء الله. كيف اختلاف باوس في الوقت؟
قصدي هم الشركة هيدفعوا لي باسمي، أوكي؟
الشركة داخل الدولة؟
إيه موجود هنا في دبي، يعني هيدفعوا لي باسمي ويجيبوه لي للبيت.
ويذبحون بعد الصلاة أو قبل الصلاة؟
لا، هذا السؤال بسأله. أنا بصلي العيد في بيتي بأولادي، أوكي؟ لكن ربما أتأخر شوية في الصلاة وهم يكونوا دافعين.
واضح إن شاء الله. باوس.
في ترسيق بيننا يعني.
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير باوس. نعم فضل الشيخ، سؤال الأخ محمد يسأل عن فضل الشيخ، يقول في هذا الوضع الذي نعيش فيه وانتشار هذا الوباء، كيف ستكون صلاة العيد؟
الحمد لله، كما هو معلوم فإنه جاء في توجيهات القيادة الرشيدة أن تصلى هذه الصلاة، يعني صلاة العيد، في البيوت، وذلك حفاظا على صحة الناس وأرواحهم من وقوع الاجتماع والاختلاط في مكان الصلاة في يوم العيد، مما يخشى منه انتقال الوباء بين المصلين. فلذلك كان قرار الحكومة صائبا، خصوصا في هذه الأوضاع الحالية التي نعيشها. وبما أننا سنصلي هذه الصلاة في البيوت، فعلى المسلم أن يتعلم كيفية هذه الصلاة، لأن الأصل عندما تصلي أنت في المصلى فإنك تتبع الإمام، حيث فعل الإمام فأنت تفعل مثله، ولكن قد وقعت الآن في موقع الإمام، فأنت الذي ستصلي إماما بأهل بيتك وتصلي بنفسك، فلا بد أن تتعلم كيفية هذه الصلاة. فأولا في صباح يوم النحر تحرص على صلاة الفجر وأداها في وقتها، بعد ذلك يستحب لك أن تغتسل وأن تتطيب وأن تلبس أحسن الثياب كأنك تريد أن تصلي في المصلى، وتجلس تكبر الله جل وعلا، لأن هذا الوقت وقت هو الذي كبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن صلى العيد. وهذه الصلاة لها وقت معين ولها صفة معينة، فوقت هذه الصلاة إذا ارتفعت الشمس قدر رمح، ما يقارب ربع ساعة، وسيأتي بيان الوقت الذي ستصلي فيه، كل حسب إمارته، كل حسب إمارته. فإذا حل وقت الصلاة فإن هذه الصلاة ليس فيها أذان وليس لها كذلك إقامة، ليس لها أذان وليس لها إقامة. وبما أن هذه الصلاة ستصلى في البيوت فلا يشرع إقامة خطبة العيد، لا يشرع إقامة خطبة العيد بعد الصلاة، وإنما تصلى فقط على صفتها الشرعية، وهي ركعتان لا تختلف عن بقية الركعات، إلا أن فيها التكبيرات الزوائد، فيها التكبيرات الزوائد، وهي سبع تكبيرات مع تكبيرات الإحرام، في قول مشهور عند أهل العلم، وبعضهم يرى أنها سبع من غير تكبيرة الإحرام. الشاهد أن تكبيراتها الزوائد سبع مع تكبيرة الإحرام. يقرأ المسلم بعدها بالفاتحة وسورة الأعلى، والتكبير ليس بين هذه التكبيرات يعني أذكار، وإنما تكبر الأولى تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم بعد ذلك تكبر التكبيرات الست، وفي الركعة الثانية أيضا تكبر خمس تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال، وتقرأ الفاتحة وسورة هل أتاك حديث الغاشية أو أي سورة بعد سورة الفاتحة، بذلك تنتهي من هذه الصلاة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا أبو سالم تفضل.
الله يديم فضلك شيخ أصحاب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سالم.
الله يحييك.
الله يحفظك بارك فيك.
فضلة الشيخ، بس بسألك بالنسبة لأذكار النوم، أذكار النوم هل أنها مختصة في عند مجيء النوم في الليل، أو مثلا أكون نازل من الدوام، أو مثلا برق بنام بعد الفجر أو بنام الظهر، أي آتي بالأذكار النوم، ولا بس مختص هو بس حق النوم الليل يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بسالم، حياك الله. تسمع رد الشيخ. نعم، نجي فضل الشيخ سؤال عبر رسالة نصية قصيرة يعني تكرر كثيرا، أو يعني سأل أكثر من مرة، تسأل تقول أنا وأختي غير متزوجتان ونقيم ونعمل في الإمارات، وأهلنا في بلادنا، هل يجب علينا أن نضحي أم يكفي أن يضحي أبي في بلادنا؟ وإذا كان يجب هل ندفع للجمعية الخيرية أو نوكل شخص؟
الحمد لله. الأخت السائلة تذكر أنها تعيش مع أختها هنا في الدولة وأهلها خارج الدولة، فإذا كانت هي تسكن ومعها زوجها، أي أن لها أسرة أو معها أبناؤها، فهي في هذه الحالة تضحي عن نفسها وعن أسرتها، وهذه الأضحية سنة مؤكدة، حيث استطاع الإنسان أن يضحي فإنه يستحب له أن يضحي. فإذا كانت ها هنا متأهلة ومع أهلها فإن ضحت فهذا أمر طيب، وأما إن كانت تسكنها هنا في الإمارات وليس معها أهل وإنما تسكن لوحدها أو مع أختها ووالدها يضحي في بلادها هناك، فنرجو إن شاء الله أن تكون أضحية والدها مجزئة عنها، لأن الأضحية الواحدة كما ورد ذلك عن جمع من الصحابة تكفي الرجل عن نفسه وعن أهل بيته، ومن جملة أهل البيت ما عنده من أولاد وبنات، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. بأوس فضل الشيخ سأل عن الذبح في البيوت، يقول الآن في هذه يعني الظروف يكون الذبح يعني قد منع في البيوت لأسباب صحية، فيقول فضل الشيخ وكلت شركة تذبح لي، هل يقول يجب علي أن لا أخذ من شعري وأظفاري حتى يعني أذبح، إذا يعني كان يعني لست أنا الذي سأذبح إنما وكلت الشركة، الشركة هي ستذبح بدلي؟
الحمد لله، من وكل أحدا بالذبح عنه فإنه يجتهد في أن يسأل هذا الوكيل متى سيذبح الأضحية، فإن حدد له وقتا في الأضحية فقال له أنا لن أذبح في اليوم الأول وإنما سأذبح لك في اليوم الثاني أو أذبح لك في اليوم الثالث، فإنك هنا تمسك عن الشعر والأظفار إلى أن يذبح الوكيل عنك. وأما إن لم تكن تعلم متى سيذبح عنك الوكيل فتعطي زمنا غالبا يغلب على الظن أنه قد ذبح فيه، فمثلا تجتهد في ذلك، فإذا قال لك سنذبح في أول يوم أو قال لك نحن من أول يوم سنبدأ في ذبح على ضاحي، فإن أعطيت زمنا كافيا فيكفيك في ذلك والله أعلم. فمثلا وأنك انتظرت إلى العصر مثلا أو إلى المغرب أو بعد الظهر فإنك قد اجتهدت في ذلك، وهذا محل يعني اجتهاد من العلماء، فمنهم من يرى أنك تنتظر إلى أن تستلم أضحيتك أو إلى آخر أيام التشريق، ومنهم من يرى أنه إذا غلب على الظن أنه ذبح أو أعطى زمنا كافيا لأن يذبح فيه غالبا فإنه بعد ذلك يحل له أن يأخذ من الشعر والأظفار والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا براشد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد. الله يحفظك يبارك فيك، تفضل براشد.
كذلك مرحبا بفضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي. الشيخ
الله يحييك يسلمك، يا مرحبا فيك، الله يبارك فيك،
حياكم الله. طبعا أولا عشر مباركة على الجميع، جميع المسلمين.
نعم،
وإن شاء الله نسأل الله هالأيام هاي المباركة نستغلها إن شاء الله بالطاعات.
نعم.
سؤالي لفضيلة الشيخ، من تعرض لحادث يعني بسيط الحمد لله ويعني هذا جبره يعني اليد من صوب الأصابع يعني الرأس كذا إلى فوق شوي بس صوب الكوع لا ماشي يعني هل هو بالنسبة للوضوء يمسح على الجبيرة هذه ولا بعد لازم شوي يمسح على هذا اللي فوق لصوب الكوع من فوق؟ هذا السؤال.
الجبيرة من أين إلى يعني مكان الجبيرة؟
من صوب الأصابع كذا
فوق الأصابع إلى إلى إلى
إلى ما قبل
المرفق
المرفق اللي فوق الكوع. احنا نسمي الكوع ما ادري عاده
ان شاء الله
هي الرسخ غير ولا مفهوم السؤال شيخ؟
نعم السؤال واضح لكن حتى نتاكد اكثر. محل الجبيرة تجاوز محل الفرض أو دون محل الفرض؟ يكفينا تقول هذا دون محل الفرض.
دون محل الفرض لم يصر إلا
لا هو للوسط.
إلى الوسط يعني إلى الكوع. نعم واضح.
في الوسط يعني.
إن شاء الله إن شاء الله.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير أبو راشد. سؤال آخر. نعم نعم. فضل الشيخ نعود للسؤال بأوس. يقول فضل الشيخ أنه يوم العيد ستكون الصلاة في المنازل ويقول هذه الشركة ستذبح عني. لكن يقول فضل الشيخ يعني قد أنا أؤخر الصلاة. قد هذه الشركة تذبح قبل أن أصلي أؤخر الصلاة. هل يعني فضل الشيخ تكون هذه الأضحية مجزئة؟
الحمد لله. حيث أن الناس قد صلوا وأذن للصلاة فيهم فهذا إذن بالذبح، إذن بالذبح. فإذا مضت الربع ساعة التي هي لا يصلى فيها إلى أن تطلع الشمس قدر الرمح وقدر زمن لأن الناس يمكنهم أن يصلوا فيه، فإذا صلى من يصلي في هذا الوقت فيجوز بعد ذلك أن يبدأ في الذبح، يجوز أن يبدأ في الذبح. فالأصل أن هذا الحكم خاص بمن باشر الذبح بنفسه، أما الموكل فإنه يسير على ما يسير عليه البلد من مرور وقت الذي تصلى في هذه الصلاة، فبعد ذلك يجوز له أن يذبح. فهذا الحكم الذي يسأل عنه السائل مختص بك أنت إذا كنت أنت ستباشر الذبح بنفسك. فإذا كنت أنت الذي ستذبح هذه الأضحية فإنه لا يجوز لك أن تذبحها قبل الصلاة، قبل الصلاة. أما إن وكلت غيرك وهذا الوكيل قد شرع في ذبح الأضاحي بعد أن مضى الوقت الذي يصلى فيه يصلي فيه الناس هذه الصلاة، فإن الأضحية في ذلك تعتبر صحيحة والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فالشيخ سؤال بسالم، بالنسبة لأذكار النوم هل هي يقول مختصة لنوم الليل فقط أو حتى إذا نام مثلا في الضحى، نام في الظهيرة، نام بعد الفجر، هل يقول أذكار، هل يأتي بأذكار النوم؟
الحمد لله، أذكار النوم متعلقة بالنوم، فإذا أراد أن ينام فإنه يشرع له أن يذكر بهذه الأذكار، وذلك لأن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها إذا أتيت مضجعك، وهذا المضجع المقصود به مكان النوم، فإذا أردت أن تنام فلتقل هذه الأذكار. ولكن في بعض هذه الأذكار ما يشعر بأنه يختص بالليلة، فما يختص بالليلة وذكر فيه لفظ الليلة فيظهر والله أعلم أنه لا يقال في النهار. أما إن كان هذا الذكر مما لا يختص بنوم الليل فإنه لا حرج فيه أن يذكره متى ما أراد أن ينام والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو راشد فضل الشيخ يقول أنه شخص تعرض لحادث بسيط ويقول وضعت على يده جبيرة، ويقول مكان الجبيرة من بعد الأصابع إلى نهاية الأصابع إلى قبل المرفق يعني بقليل، هل فضل الشيخ في حال الوضوء عندما يتوضأ هل يمسح على الجبيرة فقط أو يغسل يعني الخارج من يعني باقي مكان الفرض الذي خارج الجبيرة؟
الحمد لله، يفرق في ذلك بين الجبيرة التي تستغرق محل العضو وبين الجبيرة التي لا تستغرق محل العضو. فإذا كانت هذه الجبيرة تستغرق محل العضو كاملا فإنه يمسح عليها فقط ولا يلزمه أن يغسل الباقي. لماذا؟ لأن الباقي هو أصلا محل للجبيرة. أما إن كانت هذه الجبيرة تأتي إلى جزء من عضو الوضوء والجزء الباقي مكشوف ويمكن غسل هذا الجزء الباقي فإنه يغسل ويمسح على الجبيرة. فها هنا مسألة تقديرية، لأن الجزء الباقي من المرفقين قد لا يتيسر غسله وقد يؤدي بالضرر على الجبيرة، فهذه مسألة ينظر إليها السائل محل اعتبار. فإن أمكنه أن يغسل الباقي فإنه يغسل، وإن تعذر عليه الغسل فيكفيه أن يمسح على الجبيرة.
ساك الخير فنصيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد.
الله يبارك فيك يا شيخ، كل عام وانتم بخير.
وانت بخير وصحة وسلام، تفضل.
شيخ، أنا صاحب العمل اللي أنا معاه تبرع يعني بأضاحي ووكلني بها.
نعم.
بس ببلدي يعني.
نعم.
فهل لنا أجر يعني في الموضوع يعني ولا إيه؟
إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
جزاك الله خير أخ أحمد، الله يحفظك.
سؤال ثاني لو سمحت.
تفضل تفضل.
الله يبارك فيك، بس ما يخص الأضاحي. عندي أختي الله يرحمها كانت مريضة بالقلب، عملت 3 عمليات وكانوا في ناس بيدفعوا لي يعني يساعدوني في العمليات.
نعم.
وأنا الفلوس اللي أنا كنت باخدها من الناس اتحطت على الفلوس تبعي، مع يعني فلوس أنا وفلوس الناس اللي كانت بتعطيني كمساعدة يعني مع بعضهم. فهي صرفت كثير يعني صرفت مبلغ كثير من المال. تمام.
نعم.
واللهم صل على رسول الله، مش عارف اكمل الباقي. المهم يعني بعد ما صرفت المبلغ والمبلغ بتاعي كان المبلغ بتاعي راح يعني صرفت من المبلغ انا من حسابي انا كملت يعني على المساعدة بتاعت الناس اللي كانوا بيساعدوني بيها، فتبقى مبلغ صغير حطيته لابنها بالبنك، يجوز
ان شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ،
حياك الله. يسعدك
كل عام وانتم
وانت بخير. جزاك الله خير احمد، حياك الله. نعم. نفس الشيخ، سؤال الاخ احمد بالنسبه ليقول صاحب العمل تبرع بأضاحي وكان يقول بها أن أذبحها في بلدي، هل يقول لي أجر؟
الحمد لله، من عظيم هذا الدين أنه يجعل أجر الدال على الخير والدال على الهدى مثل أجر الفاعل من غير أن ينقص من أجر كل واحد منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وفي حديث الآخر: من دعا إلى هدى. فهذه الأحاديث تدل على أن الداعي إلى الخير يشارك العامل، ولكن أجر العامل لا ينقص منه شيء، وكذلك أجر الدال على الخير كذلك فله مثل هذا الأجر. فبحسب ما قام من الدعوة إلى هذا الخير ومباشرته والسعي فيه فلا تحرم من أجر، بل لك الأجر إن شاء الله، ولا الفاعل المتبرع الأجر كذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول أن أخته توفيت، يقول الشيخ كانت يعني مريضة بالقلب وأجرت أكثر من عملية، ويقول كان هناك بعض الأشخاص يساعدوني يدفعون لي بعض المبالغ لعملية أختي. يقول فالشيخ تبقى من هذا المال، هذه المساعدة تبقى شيء بعد أن توفيت، فيقول أخذت هذا المال المتبقي ووضعته لابنها في البنك، هل يقول فعلي صحيح؟
الحمد لله. أولا، هؤلاء الذين تبرعوا بهذا المال نسأل الله جل وعلا أن يثيبهم على هذا التبرع، وحيث أنهم أرادوا به نفع هذه الأخت وأنت كنت الوكيل في ذلك، فالوكيل يتصرف في هذا المال فيوصله إلى مستحقه، وأنت اجتهدت فأوصلت هذا المال لهم وبقي شيء زائد في ذلك. فإن كان أبناؤها محتاجين إلى هذا المال فلا حرج عليك إن شاء الله أن تضع هذا المال في حسابهم، لأن قصد المتبرعين هو الإحسان إلى هذه المريضة التي لم تتوفى، فإذا توفيت فقصدهم من ذلك عين هذه المرأة من حيث الإحسان، فإن كانوا هم مستحقين فلا حرج عليك إن شاء الله أن توصل هذا المال إلى أبنائها. أما إن كان أبناؤها أغنياء وعندهم الكفاية من المال أو ذهب ما يحتاجون إليه من مال بسبب وفاة أمهم، فكانت التكاليف التي تتعلق بالعلاج هي التي تعجزهم، وأما بعد أن توفيت رحمه الله فإن هذا المال يكون زائدا على قدر حاجتهم، فها هنا لا يأخذ من هذا المال وإنما يعطى هذا المال إلى امرأة أخرى محتاجة، ويفضل أن يوضع حيث قصدوا به، مثلا المريض يصرف هذا المال ويعطى إلى مريض آخر بأي أقصد مما تبقى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أو تقول زوجي نسي أن يمسك عن الأخذ من الشعر، فتقول أخذ من شعر لحيته مع بداية 10 ذي الحجة، هل تكون أضحيته صحيحة؟
الحمد لله الأضحية صحيحة ولم تبطل الأضحية بالأخذ من الشعر والأظفار، وخصوصا أن السائلة تذكر أن زوجها قد نسي فأخذ من شعره وأظفاره، فلو أخذ من شعره وأظفاره فإن الله جل وعلا رفع عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فيرفع الأخذ بمن وقع المؤاخذة بالإثم في من وقع في مثل هذا الأمر، وكذلك لو أنه تعمد فإن أضحيته صحيحة ولكنه قد خالف إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه في هذا الموضوع، فعلى كل حال الأضحية صحيحة سواء أخذ نسيانا أو أخذ متعمدا، مع الفرق في وجود المخالفة بين القاصد وغير القاصد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ أيضا سؤال عبر الرسالة النصية القصيرة، تقول زوجي في كل عيد يعطي الجمعية مبلغ الأضحية أن يكون يعني خارج تكون الأضحية خارج الدولة، هل هذه تعتبر أضحية أو صدقة؟ لأنه يعني غالبا ما يصادف يوم العيد يكون في العمل.
الحمد لله الأضحية كما أسلفنا قبل قليل سنة مؤكدة، وهي كذلك أيضا شعيرة من شعائر هذا الدين، فإن استطاع المسلم أن يؤديها بنفسه فهذا الأفضل، أن يذبح بنفسه أو أن يشهد ذبح أضحيته، فإن لم يستطع أن يذبح أو يشهد ذبح أضحيته فإنه يوكل، وهذا التوكيل في الذبح لا يختلف بين كونه في داخل الدولة أو في خارج الدولة، فيجوز له أن يوكل في أضحيته أن تذبح في الدولة أو خارج الدولة، وهي أضحية صحيحة، لأن الأضحية هي الذبيحة التي تذبح عقب صلاة العيد في وقتها في أيام التشريق، فهذه وقد وافقت شروطها من حيث السن وسلامة العيوب فهي أضحية، فهي أضحية، وإن كان المعنى هنا أنه لم يباشر وإنما أعطى المال، ولكنها في حكم الشرع أنها أضحية ولكنها بالوكالة وليست بالمباشرة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا هذه المكالمات. أخ زياد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله زياد.
بارك الله فيكم، جزاكم ألف خير.
الله يحفظك يبارك فيك، جزاك الله خير زياد.
شيخي سؤالي بالله بخصوص الأضحية.
نعم.
أنا إن شاء الله نويت أضحي، ولكن بخصوص تقليم الأظافر أو خص الشعر، عندنا في المؤسسة لأنه إحنا بنواجه العملاء فبيطلبوا منا دائما أنه يوميا نكون مقلمين قصين شعرنا أو اللحية، المربي اللحية أنه يكون محددها ومرتبها، فشو الحكم في هذا الموضوع؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ زياد، حياك الله. أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
كيف حالك سيد الحاج؟
الله يحفظك يبارك فيك، تفضل أبو خليفة.
الله يحفظك، كل سنة وأنت طيبين.
أنت طيب الله يبارك فيك.
أقول لك عندي سؤال، إيش عن التلبية؟ التلبية ما هو أفضل تلبية؟ نقول مثلا الله أكبر الله أكبر، ولا نقول تلبية الحجاج ولبيك اللهم لبيك؟ والسؤال الثاني في هالأيام حتى يعني. والسؤال الثاني اللهم صل والله أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم. إن شاء الله تتذكر أبو خليفة، جزاك الله خير، تتصل إن شاء الله مرة أخرى، حياك الله أبو خليفة، الله يحفظك. نعم، السؤال أخ زياد بالنسبة يقول إذا كنت نويت أن أضحي، فيقول فضل الشيخ أعمل في مكان يطلب مني في كل يوم أن أقلم أظافري ورتب من شعري، فيقول فضل الشيخ في هذه الحال كيف أضحي وأنا قد طلب مني أن أخذ من يوميا يعني أرتب من شعري وأظفاري.
الحمد لله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة بالأمر بالإمساك عن الشعر والأظفار، وحيث أن المضحي أراد أن يضحي فإنه يحتاط لدينه وهو يؤدي هذه الشعيرة، والاحتياط في ذلك أن من أراد أن يأخذ من أظافره أو مما يباح له أن يأخذه من شعر جسده فإنه يأخذ هذا مع قبل أن يغرب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة، فعند ذلك أي قبل ذلك يأخذ من أظافره ويأخذ من شعره. أما الأظافر فإنها في الغالب أنها لا تنمو سريعا، فلن يظهر نمو هذه الأظافر، يبقى الشعر وما ينبت من الشعر، فإنه في الغالب كذلك أن لا يظهر ذلك إلا في آخر الأيام. المسلم دائما في هذه المسائل لا يبادر ويستعجل بالمخالفة لمثل هذا الحديث إلا إذا طلب منه ذلك وكان مأذونا له في هذا الأخذ، فعند ذلك حكمه يختلف عن حكم من باشر هذا الفعل من غير أن يطلب منه.
جزاك الله خير فالشيخ أبو خليفة يقول ما الأفضل في هذه الأيام، هل الأفضل التكبير أو التلبية؟
الحمد لله، في هذه الأيام لكل له شعاره، فمن دخل في نسك الحج فكان قارنا أو كان متمتعا أو كان مفردا ولكنه دخل في النسك، فالأفضل له أن يكثر من التلبية، لأن التلبية هي شعار المحرم، فالمحرم ماذا يقول؟ يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويستحب لهذا الملبي أن يخلط تلبيته بالتكبير والتحميد والتسبيح والتهليل. إذن فالتلبية هي شعار من؟ شعار الحاج، ولذلك إذا رمى جمرة العقبة فإنه يقف عن التلبية، لماذا؟ لأنه تحلل من هذا الإحرام برميه جمرة العقبة أو بطوافه وسعيه إن كان قد قدم الطواف والسعي على رمي الجمرات. وأما غير الحاج فإن الأفضل له في هذه الحال هو التكبير، بل لا يشرع له أن يلبي، لأن الذي يلبي هو الحاج فقط. ولذلك حتى الحاج إذا رمى جمرة العقبة فإنه قد تحلل، إذن المحرم هو الذي يلبي، وأما غير المحرم فإن المشروع في حقه هو التكبير والتحميد والتسبيح والتهليل.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل تحية المسجد قبل صلاة المغرب بقليل تكره، وهل يجب صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة في كل الصلوات؟
الحمد لله، صلاة تحية المسجد هي من ذوات الأسباب التي تفعل في أوقات النهي، ولكن أوقات النهي تختلف، فهناك أوقات مغلظة وهناك أوقات غير مغلظة. فأما الأوقات المغلظة وهي ثلاثة: حين تطلع الشمس، وحين تغرب، وحين يقوم قائم الظهيرة، فهذا وقت مؤكد فيه النهي. فلذلك الأصح والله أعلم أن هذا الوقت وقت ضيق، فلا يتنفل ولا يتقرب للبعد عن مشابهة غير المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها تطلع على قرن شيطان وتغرب على قرني شيطان. وقال في وقت الزوال عند ذلك تسعر جهنم، فهذا الوقت لا يصلى فيه وإنما ينتظر لأنه دقائق معدودة. وأما غير هذا الوقت فإنه لو أنه صلى ما له سبب فإنه لا حرج عليه إن شاء الله، لأنه لا يصلي إلا لوجود هذا السبب، ولا يصلي لأجل مجرد النهي والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.